قال الإمام مسلم رحمه الله: باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى. قال: فلقيت يومئذ زيد بن أرقم وقال: ليس بيني وبينه غير رجل أو بيني وبينه رجل. قال: فقلت له: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. قال: فقلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير أو العشير. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أبي إسحاق عن زيد بن أرقم سمعه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وحج بعدما هاجر حجة لم يحج غيرها، حجة الوداع. قال: وحدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال جابر: لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله في غزوة قط. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منهن ولم يقل أبو بكر منهن. وقال في حديثه: حدثني عبد الله بن بريدة. قال: وحدثنا أحمد بن حنبل ساق السند إلى ابن بريدة عن أبيه أنه قال: غزا مع رسول الله 16 غزوة. قال: وحدثنا محمد بن عباد ساق السند إلى ابن أبي عبيد قال: سمعت سلمة يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر، ومرة علينا أسامة بن زيد. قبل أن أتكلم على هذا الباب الجديد، بقي لنا حديث واحد من الباب الأول. الحديث الباقي حديث مع عطية رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث استدل به الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه على جواز خروج النسوة في الجهاد في سبيل الله. حديث عطية استدل به الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه على مشروعية خروج النسوة في الغزو. ولفظ حديث عطية: قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. الحديث صريح فيما استدل به الإمام مسلم: غزوت مع رسول الله 7 غزوات. وأم عطية هذه غنية عن التعريف، أم عطية بنت الحارث خزرجية أنصارية شهيرة معلومة كانت تغسل النسوة، وقد تولت غسل زينب بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما ماتت زينب أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى مجموع النسوة وقال لهن اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها قال فإذا فرغتن فآذنني أعلمنني. فلما فرغنا ألقى علينا حقوة إزار قريب من جسدي صلى الله عليه وسلم، ألقى علينا حقوة وقال لنا أشعرنها إياه صلى الله عليه وسلم. أشعرنا زينب بهذا الحق لتنال زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة أبيها. وقد قلت لك غير ما مرة أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بما باشر جسده، بما انفصل عن شعره مساقه مخاطه ثوبه، أمر مشروع. لا نسمع لمن يقول إن ذلك غير جائز، فمن قال إنه لا يجوز فأمره مردود عليه. حلق راسه يوم النحر في عام حجة الوداع، دعا معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فحلق الشق الأيمن، أخذ النبي الشعر وزعه على الصحابة ولما يوزعه عليه ليتبركوا به. الجزء الآخر أعطاه أم سليم وضعته في جلجل، أضافت إليه طيب تتبرك به، والنبي يرى ذلك ولا ينكر. في عام الفتح لما فتح الله عليه مكة أتى إلى الأبطح صلوات الله وسلامه عليه، قال أبو جحيفة رضي الله عنه، وأبو جحيفة يومها شاب صغير، خرج بلال، نادى بلال، جعل أصبعيه في أذنيه ينادي، يلوي بوجب راسه يمنى ويسرى، وتوضأ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه فرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بوضوئه، يأخذون سور النبي يتبركون به. أمر مشروع، مشروع من الأرض إلى السماوات، هذا فيما باشر. لكن يا إخوان الدين النصيحة، بالله عليك هذه السارية باشرت جسد رسول الله، رآها رسول الله. أنا أذكر لك تاريخ هذه السارية بالضبط، هذه السواري التي ترى وهذا البناء الذي تشاهد، هذا البناء القبلي بناه السلطان عبد المجيد خان جزاه الله خير من جبل معروف بالمدينة. هذه الأبواب، هذه الشبابيك، هذا المنبر الذي ترى، هذه الآثار التي هنا، والله لم يرها رسول الله. إن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان من جذوع النخل وكان من تراب، وهو خير منه اليوم. أخرج هذا المسجد، هذه الجامعة العظيمة الفريدة، أخرجت أمة حملت هذا الدين وذهبت به إلى الأمصار وبلغته البعيد والقريب. يومها يوم أن كان تراب أخرج أجيال، أخرج أمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكأم حرام وأم عطية وأم شريف وأم وأم، الذين دوخوا العالم والذين بلغوا بهذا الدين إلى ما بلغوا إليه. أين ماتت أم حرام بنت ملحان؟ ماتت في قبرص. أين مات أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه؟ لقد مات أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قسطنطينية من بلاد الترك، أخذوا هذا العلم من هذا المسجد الترابي الذي كان من سعف وكان من جريد، وإذا هطل المطر وقف المسجد فسجدوا على ماء وطين. لكن هذا البناء الذي تشاهد ليس له من العمر ما يقارب 150 عام، 150 عام على أكثر تقدير. فلو وجدنا مصاق رسول الله، نعل رسول الله، شعر رسول الله، ثوب رسول الله، والله لتبركنا به، ولكن أبقى الله تعالى لنا ما نتبرك به. الذي نتبرك به بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام إيماننا به، تصديقنا له، محبتنا له، الصلاة عليه. فإننا نتزلف ونتقرب ونتبرك، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صدق محبته. فلقد قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. الشاهد أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها قررت، لأنها خرجت للغزو، ما العمل؟ العمل منصوص عليه، ولا أريد أن أطيل الكلام زيادة على ما سبق ليلة البارحة. قالت: نخلفهم في رحاله، يذهبون للكر والفر أمام لمعان الشيوخ، ونحن نخلفهم في مواضع الرحال، نحفظ أمتعتهم، نصنع لهم الطعام، نداوي الجرحى، نقوم على المرضى. بالله عليك، أفي هذا اختلاط؟ أفي هذا تبرج؟ أفي هذا أمر منكر لا يرضي الله تبارك وتعالى؟ لا. جاز إذن المرأة اليوم وبعد اليوم وقبل اليوم أن تخرج لأمثال هذه الأعمال الشريفة، تخرج للجهاد في سبيل الله. لكن خروجها اليوم ليس للجهاد في سبيل الله، وإنما خروجها اليوم للعمل، خروجها اليوم بفستان إلى الركبة، خروجها اليوم إلى البنك يراها من هب ودب، خروجها اليوم بعلم من زوجها وولدها ووالدها تريد أن تختلط مع الرجال للبيع والشراء والضحك والبسمات وما إلى ذلك والمكياج، أمر معروف لا داعي للكلام أكثر مما سبق. فالله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما حديث اليوم فقد ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كم غزوة غزا رسول الله، وكم سرية بعث رسول الله. أولا وقبل كل شيء أريد أن أقول لك: أقام النبي بمكة بعدما بعثه الله تبارك وتعالى وأرسله 23 عاما يدعو سرا، وبعد ذلك دعا جهرا، ولم يحمل النبي سلاحا ولا سنانا ولا قرابا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. خلال 23 عام أودي فصبر، من آخر ما جرى أنهم تآمروا عليه ليثبتوه، يحبسوه أو يقتلوه أو ينفوه من الأرض، فأذن الله له بالهجرة، فهاجر إلى طيبة الطيبة، وأقام النبي بهذه المدينة الطيبة قرابة سنة. خلال هذه السنة لم يقاتل، لم يؤذن له بالقتال، لم يؤذن له بالجهاد، عداء قريش مستمر. بعدما هاجر لحقوه، آذوا وآذوا أصحابه، فأنزل الله تعالى عليه قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هؤلاء المؤمنون المهاجرون الذين أتوا إلى هذه الديار الذين تعاقبت عليهم الشدائد والأخطار، أذن الله تعالى لهم أن يردوا الصاع صاعا والكيل كيلا، ولا يستسلم ولا يتوانوا: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. هذا في أول الأمر. والمسلمون قلة، ولكن أصبحت المدينة دار إسلام، وأصبحت المدينة عاصمة الإسلام الأولى. توافد المسلمون إلى طيبة، وأذن الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يهاجر إلى طيبة، فهاجر النبي إلى طيبة، وأقام النبي عليه الصلاة والسلام بطيبة ما أقام، لم يؤذن له بقتال. بعد ذلك أذن له أن يقاتل فقاتل، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى ودان وإلى بواط وإلى المريسيع وإلى بدر وإلى غيرها من المشاهد التي ذكرها أصحاب السير وذكرها علماء الحديث. غزوات الرسول معلومة، كتب السيرة تولت ذلك، سرايا رسول الله معلومة، كتب السير تولت ذلك. ويا ليت الإعلام الإسلامي يتولى لنا عمل مسلسلات إسلامية في سيرة رسول الله، حياتي، لباسي، شعاري، دعوتي، صلاتي، صيامي، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، عدد الغزوات، ماذا جرى في تلك الغزوات: بدر الأولى، الثانية، أحد، الخندق، وغيرها من الغزوات، مادة ترى، مادة حية، مادة تنفخ في الجيل المسلم الكرامة، العز، المجد، السودد. ولكن الإعلام إلا ما شاء الله تعالى لا يعنى إلا بمسلسلات شكسبير، وإلا بمسلسلات فلان الراقص والمغني وما إلى ذلك، حتى رأينا بعيون رؤوسنا أنه إذا نجح، إذا بز، إذا فاز لاعب كرة، وروي ذلك في التلفاز في اليوم الثاني، وإذا بالبلد قد امتلأ بصورة ذلك الراقص، ذلك الماجن، ذلك الداعر، ذلك الفاسق في بلاد الإسلام والمسلمين. ولا نعلم عن رسول الله شيء، الرسول لا نعلم عنه شيء، لا نعلم عن غزواته، بل لا نعلم ما معنى غزوات. إن معنى غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أحباب رسول الله، الغزوة اصطلح العلماء، علماء السيرة، علماء الحديث، اصطلحوا على أن كلمة غزوة لا تطلق إلا في المعركة التي حضرها رسول الله بنفسه. المعركة التي يحضرها رسول الله هذه تسمى غزوة، والتي لم يشهدها بعث من المدينة بعد، وهو مقيم بالمدينة، أو أنه خرج، وبعدما خرج قبل أن يصل إلى موضع يخرج جماعة يذهبون إلى موضع آخر ليقاتلوا أعداء الله تعالى. هذا المشهد يسمى سرية، السرية البعث الذي لم يشهده رسول الله، الغزوة البعث الذي شهده رسول الله. فكم غزوة غزا رسول الله بعدما أذن الله تعالى له بالقتال؟ 27 غزوة، 56 سرية، بل أبلغها بعض أهل العلم 60 سرية خلال 10 أعوام، لأن النبي أقام بالمدينة 10 أعوام فقط، ما أمضى عاما كاملا وهو مقيم بطيبة، وما سافر سفر لا لبيع ولا لشراء، وإنما سفره من طيبة إما لحج إما لعمرة إما لغزو صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا كانت في خلال هذه العشر الأعوام من الخير، من المجد، من السودد، من العز والفلاح للإسلام والمسلمين؟ أمر لا يمكن للتاريخ أن يسجله. التاريخ عاجز أن يسجل ما جرى وأن يسجل ما حصل وأن يذكر لنا الخيرات الثرة الكثيرة التي حصلت من خلال عشرة أعوام أقامها رسول الله بطيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أذن الله تعالى له بالقتال ليرد كيد الأعداء، ثم بعد ذلك لما أصل الله الإسلام وأعز الله تعالى المسلمين وكثر العدد وكثرة العدة، أمره الله تعالى أن يقاتل من قاتل ومن لم يقاتل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. في السنة الثامنة خرج إلى تبوك، وتبوك بها الروم. فلما بلغ إلى تبوك وهو يريد أن يذهب إلى بلاد الروم ويقاتل، ولا وهرب ملك بني الأصفر وترك بلاد الشام. لما بلغ أن النبي قادم ذاهب إلى تلك الديار صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وتمام الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وبعثت إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث في قومي خاصة، وأعطيت الشفاعة الكبرى. خمس أشياء الله تعالى اختصه بها، أعطاه الله تعالى الشفاعة الكبرى. يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يوم يبعث الله الخلق أجمعين، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار جميع الخلق من آدم إلى آخر مخلوق. يعطي الله نبينا الشفاعة الكبرى التي يتبرأ منها آدم، نوح، موسى، عيسى، إبراهيم، لأن الخلائق يأتون إلى هؤلاء، إلى آدم. المحشر الجمع كبير خطير، الشمس دنت قربت، أدناها الله من الخلائق. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يبلغ العرق بالبعض إلى أن يلجم الجام على حسب العمل الذي يعمله في الدنيا، يهرع الخلق إلى أبينا آدم: اشفع لنا عند الله. يقول: لا، أنا الله نهاني عن أكل الشجرة فأكلت، أنا لا أشفع اليوم. نوح أنا قلت، إبراهيم أنا قلت، موسى أنا فعلت، عيسى يحيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يومها يقول: أنا لها، ولكن لا يقول: هيا ادخل يا أمة محمد الجنة، وإنما يذهب إلى ربي فيجد ربه في بيت العزة ويخر لربه ساجدا، يخر لله ساجد. قال: ويلهمني الله تعالى بمحامد لا استحضرها الآن. بعد ذلك إذا أذن الله ورضي الله، قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيسأل الله فصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة، ويدخل الله تعالى أهل النار النار. هذه الشفاعة الكبرى أعطيها رسول الله، أعطي الشفاعة، أرسل إلى الناس عامة،
أحلت له الغنائم جعلت له الأرض مسجدا وطهورا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه خصيصة لسيد البشر لسيد العرب والعجم نبينا المجتبى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الموضوع واضح معلوم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قبع وجلس في المدينة أذن الله له أولا أن يقاتل من قاتله، وبعد ذلك أمره الله تعالى أمرت. الآمر هو الله، هذه الصيغة عند العرب وعند علماء النحو يقولون هذا فعل مبني للمجهول، أمرت الآمر هو الله، دعيت كلفت بكذا وكذا، هذا فعل مبني للمجهول، المجهول هنا معلوم هو الرب، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وأصبحت بلاد العرب كلها تدين بالإسلام. تولى أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بدأ أبو بكر الصديق بالذهاب إلى بلاد الروم وإلى بلاد فارس، جاء عمر تم فتح بلاد الروم بلاد فارس، عمر في زمني فتحت بلاد القبط مصر، ما جاءوا ليقاتل عمر هنا وعمر بطيبة، وإنما الجيوش الإسلامية خرجت إلى تلك الديار لتدعو الخلق إلى عبادة الخالق، ليس للدفاع وإنما لإنقاذ الخلق من عبادة غير الله. ما تم عهد عثمان ومعاوية إلا وقد فتحت بلاد المغرب، ووصل الجيش الإسلامي إلى المحيط الأطلسي. وكم قلت لكم الكلمة العظيمة التي ينبغي أن تكتبوها بماء الذهب، وهي كلمة أجدادكم عقبة بن نافع أو عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سنة 70 من الهجرة يأتي إلى المحيط الأطلسي بآسفي، وأهل المغرب يعلمون أسدي، يقف ويخوض بفرسي عباب المحيط، سنة 70 من الهجرة، القرن الأول ما تم. يا أحفاد المهاجرين والأنصار، يا أهل الإسلام، ما مضى على الإسلام بعد هجرة النبي 100 عام، ما مضت 100 عام إلا وعقبة يأتي إلى بلاد آسفي، وسميت بلاد آسفي لأن موضع التأسر خاض ودخل في المحيط وناجى الله. اللهم لو كنت أعلم أن أحدا وراء هذا المحيط لخط بفرسي هذا عمامة. لما؟ لأي غرض؟ يتعلمون اللاتينية، يأخذون من أمريكا، أمريكا مجهولة ذلك الوقت لا تعرف. يا إخوان المسلمون هم الذين أعطوا الشر والغرب، هم أساتذة الشر والغرب يوم أن كان القرآن بأيديهم، ولكن بعدما رجعنا إلى قانون إنجلترا وفرنسا ونابليون وكذا رجعنا إلى الوراء وأصبحنا على الحال الذي ترون. الشاهد أمر بأن يقاتل فقاتل صلوات الله وسلامه عليه، وكانت عدد غزواته، وقد علمت معنى غزوة، يعني المعارك الفاصلة التي شهدها بنفسه صلى الله عليه وسلم، عددها 27 غزوة. السرايا أخوان، قيل 60 سرية وقيل 56 سرية بعث يبعثه رسول الله. إذن هذا العدد، لكن ما هي أول غزوة غزاها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ خلاف عند علماء السيرة، منهم من قال غزوة العشيرة أو العسيرة، ومنهم من قال غزوة ودان، وبعد ودان بواب، وبعد بواب غزوة العشيرة التي ذكرها زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، ولا تناقض ولا خلاف بين القولين، ويجمع بين القولين بجمع، الجمع أن أول غزوة شهدها رسول الله ودان، اسم موضع قريب من الأبواء، الأبواء موضع قريب من رابغ، قبيلة مذحج هنالك. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى ودان أو إلى الأبواب. قريش لهم عير، جماعة من قريش أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم، فأتى إلى ودان أو الأبواء ولم يلق قتال ولم يقع حرب، فعاد رسول الله. كذلك بواب، وبواب موضع إلا المهاجرون، ما خرج أحد من الأنصار. فلما بلغ النبي الموضع أتى إلى موضع يسمى العيص، موضع معلوم إلى اليوم، ما وقع قتال، عاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأريد أن أذكرك بأن النبي ما سافر سفر قط بعد البعثة إلا سفروا من مكة إلى طيبة يوم الهجرة. لما أتى إلى طيبة، الطيبة أقام بهم، ما سافر أبدا إلا لعمرة أو لحج أو لغزو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قبل البعثة نريد أن نستعرض حاله، حياته، لنعلم قبل البعثة خرج إلى الشام عمره 12 عام، هو ما بعث إلا بعد 40، عمره 12 عام خرج مع عمي أبي طالب إلى الشام ورجع وهو صغير. بلغ، مات عمه أبو طالب، قبل أن يموت عمه أبو طالب تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فأخرجت له مال تجارة، وذهب مع غلام لخديجة يسمى ميسرة، لم يبعث، لم يرسل بعد. البعثة والرسالة إنما وقعت وعمره 40 عام. أنا أكرر هذا الكلام، أريد من وراء ذلك شيء، أريد من وراء ذلك أن تعلم أن هذا النبي الأمي القرشي العربي ما تلقى علما من معهد ولا من جامعة، لا في بلاد الروم ولا في بلاد الفرس ولا في بلاد القبط، كل هذه الجامعات تحت قدم رسول الله، ولا تساوي ذرة، لا تساوي ذرة من صحراء علم رسول الله. ماذا ذهب إلى بلاد الروم ليتعلم؟ ذهب في بيع وشراء، أقام مدة أيام ومعه غلام خديجة، ميسرة يرصده تلفزيون، يأخذ يسجل ماذا يصنع محمد، حتى يذهب إلى خديجة ويخبرها الخبر. عاد فذكر ميسرة ما رأى، ما ذكر أنه ذهب ودخل مدرسة في بلاد الروم في بلاد الشام، وهو لم يتعمق في بلاد الشام، وإنما أتى صلوات الله وسلامه عليه إلى بلاد الأردن، ولم يدخل بلاد الشام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باع واشترى وعاد. إذن تقرر عندنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ، لم يكتب أمي، ولكن الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو مؤيد من عند الله بالوحي. ينزل الأمر على الصحابة، فإذا نزل الأمر على الصحابة سألوه صلوات الله وسلامه عليه، إن كان عنده علم أخبرهم، ما عنده علم في الحال نزل جبريل الأمين على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن الله يأمرك بكذا وكذا وكذا وكذا. خرج إلى موضع قريب من هذا المسجد، قريب من المسجد، سقيفة بني ساعدة موجودة إلى اليوم، يزور سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه سيد الخزرج. ما جلس رسول الله إلا وقام رجل من الصحابة يسأل النبي يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ الله أمرنا بأن نصلي عليك، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما هي الصيغة يا رسول الله التي نصلي عليك بها؟ سؤال جيد، ليس عند النبي الجواب، ما نزل عليه الوحي، سكت. يقول راوي الحديث: حتى تمنينا أنه لو لم يسأل رسول الله، يا ليت هذا الرجل ما سأل رسول الله، فأصابه ما يصيبه عند الوحي. ولما فرج عنه قال: أين السائل؟ قال: ها أنا يا رسول الله. خير، لما وجه هذا السؤال عن النبي؟ أنا يا رسول الله يعني أنا مستسلم، إن كان الأمر يقتضي عقوبة تنزل العقوبة عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه صيغة، وقد جمعت الصيغ فبلغ 70 صيغة جمعها العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب معلوم مشهور. الصيغ التي يصلى بها على رسول الله، وبأي صيغة وردت صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت محسن إن شاء الله تعالى. المقصود من هذا أنه لا يتكلم إلا إذا نزل عليه الوحي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إذن ما تعلم إلا ما يعلمه الله، وما يقوله بعض المستشرقين الكذبة الفجرة أن النبي ذهب إلى بلاد الشام وتعلم، المدة التي أقامها ما تساوي نصف شهر، كيف يتعلم؟ وكذلك ما قال بعض أعداء الله أنه كان يجلس إلى رجل رومي في مكة قين حداد يتعلم منه. قال الله تعالى في الرد على هؤلاء: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أتى بلسان عربي مبين، الأعجمي لا يستطيع أن يتكلم بهذا الأسلوب العربي الرصين، بل العرب عجزوا أن يأتوا بسورة أو يأتوا بآية أو يأتوا بثلاث آيات من أمثال هذا القرآن الكريم. فإذا الغزوات 27، السرايا 60 أو أقل. لهذا الإمام مسلم قال: باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوات تدل على الشهامة، على الرجولة، على الفروسية، على القوة. الإسلام دين قوة، ليس بدين خنوع ولا دين استكانة. الإسلام دين الله جل وعلا جعله جميعا للخلق أجمعين. والله الذي لا إله إلا هو، لو كان المسلمون اليوم في قوة ولو علموا إسلامه، ومع الأسف الغالب لا يعرف حقيقة إسلامه، لا نعرف، اسمعوها صريحة، الغرور لا ينفع، الدعوة لا تنفع. يا أخي معاهدنا ما تخرج لنا من يقرأ صفحة من القرآن، صفحة من القرآن. معاهدنا وجامعاتنا المدنية، وأنا لا أتكلم على الجامعات الشرعية لأن هذا من اختصاصهم، الجامعات المدنية لا تبالي لا بقرآن ولا بقال رسول الله، وإنما تكون لنا رجال همهم الدنيا، كيف يأكل كيف يشرب، يتعلم حتى يأكل ويشرب ويموت، ولا يتعلم قال الله وقال رسول الله وما خلقه الله تعالى لأجله. هل بالله عليه من كان على هذا الحال يستطيع أن يدعو غيره إلى الإسلام، يستطيع أن يبين لغيره الإسلام؟ فاقد الشيء لا يعطيه. نحن نجاوب نصارى، يهود، مجوس، هندوك، هل بلغناهم؟ هل دعوناهم؟ ندعوهم إلى أي شيء؟ ماذا نقول لهم؟ نحن لا نستطيع أن نقرأ القرآن كلام الله، نحن لا نستطيع أن نفسر معنى لا إله إلا الله على الوجه الذي يريده الله. منا من لا يعرف أركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإحسان، النبي كم سنة أقام هنا، وغير ذلك كثير وكثير، كيف نعلم غيرنا؟ فاقد الشيء لا يعطيه. لكن حياة المصطفى حياة تعليم، حياة خير، حياة مجد، حياة عز. يذهب إلى تبوك، جيش عمر يذهب إلى بلاد القبط، جيش عثمان يذهب إلى المحيط الأطلسي، تفتح بلاد إفريقيا. يا أخي اقرأوا التاريخ. عقبة بن نافع لما تم فتح بلاد إفريقيا وبلاد افريقيا في كتب الجغرافيا الإسلامية تطلق على ليبيا، على تونس، على الجزائر وبلاد المغرب، هذه تسمى بلاد افريقيا في العصور الماضية. لما تم فتح بلاد شمال افريقيا، عقبة بن نافع مال ونزل الى الصحراء بجيوش إسلامية، مر على بلاد البربر، أتى إلى النيجر، وصل إلى السنغال، يبلغ الإسلام، يذكر أنه تزوج هنالك وولد له أولاد، وكر راجعا يريد أن يعود إلى شمال إفريقيا. عند ذلك كمن له البربري كسيلة ابن كرمز والكاهنة، وقتل عقبة بن نافع هناك. حياة غريبة، حياة عجيبة، حياة دعوة للإسلام، للا إله إلا الله، للقرآن، للإسلام، لما جاء به سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. إذن تلك الغزوات ليست للاستيلاء على الأرض، وليست للدفاع عن النفس، وإنما هي لإنقاذ المجتمعات أينما كانت وفي أي موضع كانت، إنقاذها من عبادة المخلوق لعبادة الخالق جل وعلا لا إله إلا هو. كلامنا الآن على غزوات رسول الله. حدث عبد الله بن يزيد، حدث شعبة عن أبي إسحاق السبيعي أن عبد الله بن يزيد أمير من أمراء بني أمية خرج يستسقي بالناس، يصلي صلاة الاستسقاء، قحط الناس، قل المطر، ولا يقل المطر إلا بسبب الذنوب، والذنوب تميت القلوب، كما قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. الإدمان والاستمرار يميت القلب. والله تعالى يأمر ويقول: استغفروا ربكم، يعني توبوا إليه، وأقلعوا من الذنوب ولا ترتكبوها. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إذا تبتم وعدتم إلى الله. ونحن في هذه البلاد وغيرنا في بلاد أخرى قل فيها المطر وشح وغار في الأرض، بأي سبب؟ بسبب ذكره الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ترك الصلاة دم، ترك الصيام دم، ترك الزكاة دم، الذهاب إلى المسارح والكباريهات والبلاجات الصيف وغير الصيف دم، تعاطي الربا دم أو ليس بدم، الاختلاط بالأجنبيات، لبس الرجال للحرير والذهب دم أو ليس بذنب. وبعدين يا أخي اسمح لي، حلق اللحى ذنب، معصية من المعاصي، فكيف يسقينا الله الغيب ونحن مجاهرون له بالذنوب والمعاصي؟ سمرنا وسهرنا ومبيتنا إلى قرابة الساعة الثانية والثالثة في دورنا على أشرطة الإكس والسكس، ذنب أو ليس بذنب؟ ذنب، وأيما ذنب، ذنوب كثيرة. ولذا أقول لكم بصدق وأنا مخضرم جمعت بين السابق واللاحق: والله يستسقى في طيبة ويذهب الناس إلى باب المدينة، باب العنبرية، ولا يعودون إلا وقد أمطر الغيث. ويخرج الصبيان والنساء والرجال يستسقون يطلبون يبكون غنم وبقر وإبل ورقيق يعتق كما قال الإمام جزاه الله خير، يقدمون صدقات. فإذا خرج الإمام وصلى بالمصلى لا يعودون إلا إلى دورهم إلا والمطر أسبوع شهر، وإذا بالأمطار والخيرات وما إلى ذلك. ونحن الآن أعتقد أن هذا الاستسقاء الثالث، استسقينا خلال هذا العام مرتين وهذا الاستسقاء الثالث، وغيرنا من البلاد الإسلامية قد لا يعلمون ما معنى الاستسقاء. إيش استسقاء؟ نرى بعض الزوار يأتون وإذا بالناس يأتون للصلاة بعد طلوع الشمس يوم الاستسقاء. إيش حصل؟ إيش جرى؟ يا أخي استسقاء، إيش استسقاء؟ ما يعني معنى استسقاء؟ لأنهم لا يستسقون في ديارهم. بل اسمع العجب العجاب، لا يصلي على جنازة ولا يعرف معنى جنازة يصلى عليها، لا يصلي على الجنازة إلا الحانوطي وثلاثة أربعة خمسة، وأما هو يعيش طوال عمره ما صلى على جنازة فقط. لي زميل كبير أستاذ جليل فاضل مدرس صالح تقي، صلينا صلاة الجمعة في هذا المسجد، هذا الكلام قبل قرابة 30 عام تقريبا، وبعد أن صلينا صلاة الجمعة صلي على جنازة. لما كان يوم السبت واجتمعنا في المعهد اختلى بي هذا الأستاذ جزاه الله خير، لأنه يعلم أنني في المسجد، قال أنا أريد أن أكلمك شيء غريب أمس حصل. إيش حصل أمس؟ قال الذي حصل أمس أنت ما صليت الجمعة في المسجد؟ قلت بلى صليت. قال أما رأيت أنه عندما صلى الناس الجمعة هب المسجد كله وهوب هوب هوب هوب، يعني هذه التكبيرات هي هوب، هذا واقعنا وهذا التعليم المدني. ماذا يعطينا؟ يعطينا هذه النماذج. ولهذا يجب علي وعليك وعلى الوالد وعلى الأخ أن يزود الولد بالتعليم الديني مع هذا التعليم المدني. التعليم المدني هذا لا يكفي فقط، نحن لسنا من دعاة ترك التعليم المدني، لنتعلم التعليم المدني حتى يذهب أبناؤنا وينزلون على عقال، وحتى يبزوا ويفوقوا الغرب والشرق في كل مجال من المجالات. نريد ذلك، ونريد أن نجمع من المال ما لا يوجد عند روسيا ولا أمريكا. نريد ذلك، ولكن لا ننسى الله، والواقع الذي نحن فيه الآن نسينا الله فأنسان الله تعالى أنفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خرج يزيد يصلي يستسقي كما سنستسقي غدا إن شاء الله. الإمام يخرج بعد طلوع الشمس ويأتي إلى المصلى أو يأتي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويبدأ بالصلاة ركعتين، وإذا ما فرغ من صلاة الركعتين صعد على المنبر وخطب الناس ووعظهم ودعا وألح بالدعاء والتضرع والاستكانة لله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للاستسقاء، خرج متبذلا متواضعا صلوات الله وسلامه عليه، حتى أتى إلى المصلى، كان يصلي عند مسجد الغمامة. موضع مسجد الغمامة من ضمن المواضع التي كان يصلي فيها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الاستسقاء. مسجد أبي بكر الشمال الغربي عن مسجد الغمامة موضع من المواضع التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيها صلاة الاستسقاء. مسجد عمر الأمامي الجنوبي الغربي موضع من المواضع التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيها صلاة الاستسقاء، لا صلاة الفريضة. النبي ما يصلي الفريضة إلا في هذا المسجد، لأن الصلاة في هذا المسجد بألف، فهل يدع الألف هنا ويذهب إلى مسجد أبي بكر؟ ما صار مسجد أبي بكر إلا بعد زمن أبي بكر، لأن أبا بكر صلى في الموضع الذي صلى فيه رسول الله، ولذا قيل مسجد أبي بكر يعني لصلاة الاستسقاء. فلا يدع النبي الصلاة هنا بألف، ومع الجماعة بسبعة وعشرين ألف صلاة. فيصلي رسول الله هنالك ويدعو ويتضرع ويتبذل ويلح على ربه تبارك وتعالى، وتارة يستسقي وهو على المنبر. دخل أعرابي المسجد والنبي على المنبر يخطب، فقام الأعرابي وكلم رسول الله: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى أن يغيثنا. والصحابة كانوا يحبون مجيء الأعراب البادية، البادية على الفطرة، ما عندهم تزويق ولف ودوران، كلام واحد يمدح الخليفة ويقول للخليفة: أنت كالكلب وأنت كالقط. هذا الذي يعرف، هذا الذي قال: أنت كالكلب وأنت كالقط. أخذه الخليفة وأتى به في القصر، عنده ملك الشعر، فجلس في القصر الملكي مدة من الزمن، وبعد ذلك قال له: أي امدح. قال: عيون المها، ما في كلب كذا، لا، عيون مها وشيء آخر. الخلاصة، الأعرابي دخل وقال: ما سمعت. فرفع النبي يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال الراوي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فأنشأ الله سحابة مثل الترس ناحية جبل سلع فأرعدت وأبرقت. قال أنس بن مالك: فالله ما رأينا الشمس سبتا من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة الأخرى، ما رأينا الشمس. هطل الغيث، هطل المطر، قلوب صالحة، قلوب تقية، زكية، طيبة، صافية، منيبة إلى الله تعالى، تعلم أن إذا أصد أخذت. ولذا ورد عن بعض السلف الصالح أنه انقطع نعله، انقطع نعله، فقال لأولاده ومريديه: من قطع نعلي إلا لمعصية فعلتها. ما هي المعصية التي فعلت يا شيخ؟ قال: البارحة كنا اغتبنا إنسان ولهذا انقطع نعلي. وآخر، آخر ما قام ليصلي صلاة الصبح مع الجماعة، فقال: ما تخلفت عن الجماعة إلا لذنب اقترفته. لأن المعصية تجر إلى المعصية، والطاعة تجر إلى الطاعة، هكذا تلقنوا وهكذا علموا. أما بعض الخلق يرتكب المعصية ثم المعصية ثم المعاصي والمعاصي، وبعد ذلك يقول: يا أخي لا تزمتها، يا أخي لا تحملها، يا أخي لا تشددها، الله غفور رحيم. نعم، الله غفور رحيم، وهو شديد العقاب، غفور رحيم لمن تاب وأناب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. لكن أنا مقيم على المعاصي، لا أصوم رمضان، لا أصلي، وإذا قيل لي: يا فلان كذا، يا أخي الله غفور رحيم، الله أعلم بخلقه، العبرة ليست بكذا، العبرة بالقلب الصادق الطيب. أنا قلبي طيب. قلبك طيب وأنت مجاهد لله بالمعاصي، مخالف لله، هذا ليس بعلامة على أن القلب طيب. الحاصل، عبد الله بن يزيد استسقى فصلى ركعتين ثم استسقى، يعني طلب السقيا ودعا. قال: فلقيت يومئذ زيد بن أرقم وقال: ليس بيني وبينه رجل، غير رجل، أو بيني وبينه رجل. زيد بن أرقم هذا شاب مسلم، الصحابي أنصاري خزرجي، زيد بن أرقم من شباب المدينة رضي الله تعالى عنه. التابعون يتلقفون هؤلاء الصحابة الذين يعيشون معهم ليأخذوا منهم العلم. لقيت زيد بن أرقم فاغتنمت الفرصة وسألته: كم غزا رسول الله؟ قال: 19 غزوة. قلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. قلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير أو ذات العسيرة. غزوات النبي كما سمعت. وزيد بن أرقم إنما ذكر ما علم، وهذا لا يدل على أن الغزوات ما زادت على ما ذكر زيد، وإنما زيد حكى وذكر ما يعلم. وإلا فإن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام بلغت 27 غزوة. قال له: ما هي أول غزوة؟ قال: غزوة ذات العسيرة. وغزوة ذات العسيرة، العسيرة اسم موضع ذهب النبي إليه وقاتل ولم يلق بأس، وعاد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما زيد بن أرقم، وما أدراك ما زيد بن أرقم؟ هذا الشاب الأنصاري كان يتيم، تولى تربيته عبد الله بن رواحة. أول ما شهد من الغزوات مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قيل أول غزوة غزاها مع النبي أحد، وغزا مع النبي غزوات أخرى جرت له قصة أقولها لك قبل أن يؤذن المؤذن. شاب صالح تقي سمع عبد الله بن أبي رئيس المنافقين يتكلم ويقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينقض. ويقول عبد الله بن أبي رئيس المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قام هذا الشاب أخذ هذا الكلام، أخبره عمه أخذ الكلام بلغه رسول الله. دعا النبي عبد الله بن أبي رئيس المنافقين: أنت قلت كذا وكذا، وقلتم في مجمعكم كذا وكذا. قال، بدأ يحلف: والله ما قلنا. وتبرأوا من المقالة. دعا النبي زيد بن أرقم: يا زيد، أنت قلت كذا وكذا وقد كذبت. قال زيد بن أرقم: فأصابني أمر عظيم، لأن النبي كذبني، هذا شيء أنا سمعت بأذني، بل القرآن نزل بعد ذلك يؤكد، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلما كذب زيد بن أرقم أنزل الله جل وعلا صدق ما قال.